الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع صحيح الجامع الصغير من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بدا لي أن أقدم حديثا سيرد ذكره بعد ذلك، ألا وهو الحديث العظيم المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من المعلوم أن البخاري صدر به كتابه وأقامه مقام يعني المقدمة، وهو حديث عظيم لا يكاد يعني يخلو من ذكره أو شرحه أو العناية به كتاب أو دروس أو غير ذلك، فأحببت أن أصدر الكلام عليه في الابتداء لأهميته ولعظم يعني شأنه، ولأن معناه معنى يحتاج إليه في كل لحظة وفي كل وقت، وذلك يعني أن النوايا الخيرة والمقاصد الحسنة هي الأرضية التي تقف عليها الأعمال الصالحة المبنية على الاتباع. طبعا أحب أن ألفت إلى بعض الأشياء في هذا الحديث التي يحتاج إلى التنبيه عليها. فأول ذلك، ينبغي لنا أن نفرق بين نوعين من الإخلاص، أو إذا صح التعبير النوايا. فهناك إخلاص عام ونية عامة هي الإيمان وهي الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فأصل ما في قلب المسلم من مقصد ديني مبني على الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإيمانه بالله واستسلامه لدين الله وإخلاصه وإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى وقول لا إله إلا الله يورث في القلب ويلازم القلب مع الاعتقاد مقصدا عاما في إرادة وجه الله بعد الإيمان به. وهذا الإيمان إذا كان إيمانا صحيحا مطابقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كلما كان ما وراءه بعد ذلك من الأعمال حري بأن يؤتى بها على وجهها المشروع، أولا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، وأن تكون خالصة لوجه الله. أما إذا حصل الإخلال بالإيمان بالله أو توحيده، فإن هذا من مدعاة الإخلال بالنوايا بعد ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالله وإخلاص الوجه له ونية الإسلام العامة إذا كانت مبنية على معرفة صحيحة بالرب عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتورث حبا لله وخوفا منه ورجاء لثوابه، ويخلص بعد ذلك في الاتباع، فإذا كانت هذه المعرفة وهذا الإيمان صحيحا، فإن العبد بعد ذلك سيخلص لله عز وجل طواعية وبسلاسة وبيسر، لأنه يعلم من صفات الله وفي قلبه من الإيمان به ما يستحي أصلا أن يصرف شيئا من هذه الأعمال لمخلوق، أو أن يلتفت إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. أما من كان إيمانه بالله عز وجل خاطئا أو باطلا أو غير صحيح أو ناقص أو تشوبه البدع، فإنه بعد ذلك حين يأتي يقوم بالأعمال سيقوم بها على وجه يختل معه ميزان الإخلاص، لأن أصل إيمانه بالله غير صحيح، فكيف سيخلص في سائر الأعمال بعد ذلك لله، وهو أصل إيمانه وتوحيده لم يبنى على إخلاص الدين لله عز وجل وصرف العبادة له وحده سبحانه. وهذا واضح جدا بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من أراد أن يصحح نيته ومقصده في أعماله فعليه أن يصحح في الابتداء معرفته بربه وتوحيده سبحانه وتعالى، فإن الأمران بينهما من التلازم ما بينهما. ولذلك فمن كان متبعا للسنة وللصحابة فحري أن يعانى على إخلاص الدين لله عز وجل في أعماله، وأما من كان مخلا بالأصل الذي يبنى عليه الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وتوحيده، ويكون عنده شيء من الشرك أو من الخروج عن الشريعة، فإن ذلك مدعاة إلى أن يحصل له العنت والمشقة والوسوسة حين يريد أن يأتي بهذه الأعمال خالصة لله، كما يعلم ذلك ضرورة من واقع حال أهل البدع والأهواء وما يعانونه ويكابدونه من مشقة وعنت ووسوسة حين يريدون القيام بالأعمال. أما صاحب السنة فإنه يقوم بأعماله معان من الله أن يخلص فيها، وإن كان قد يرد عليه في بعض عمله أن يدخل عليه الشيطان فيحرف نيته، لكن دخول الشيطان على الموحد المتبع يكون في الغالب كما نص أهل العلم وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في حديث أبي هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم أو قارئ ومتصدق ومجاهد. فلماذا هؤلاء سعرت بهم النار أول الخلق مع قيامهم بهذه الأعمال الجليلة العظيمة؟ ولماذا دخلهم الرياء؟ لأن هذه الأعمال فيها من الظهور أولا، ثم من عمومية النفع ثانيا، ثم ما تورثه من منزلة عند الخلق ثالثا، ما يقتضي أن يحرص الشيطان أن يحرف قلب العبد فيها. فلذلك الخطر يحدق في النوايا في الأعمال الأعم في النفع والأشرف في الذكر والقربة، والتي تورث منزلة عند الناس بطبيعة الحال لا من جهة الحكم الشرع، فإن الشرع يوجب على العالم والمتصدق والمجاهد ألا يعلو في الأرض وأن يخلص الدين لله. فهذا السبب يعني الذي يكون معه ورود الرياء في النوافل أكثر منه في الفرائض وهكذا. وبهذا نعلم يعني أمر مهم جدا آخر، وهو أن الإخلال بالإخلاص لله تبارك وتعالى في تفصيل الأعمال إذا تكرر فإنه يورث مشابهة بالمنافقين وبصفاتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من صفات المنافقين فذكر أبرز صفاتهم العملية، فقال صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لماذا؟ لأن هذه الأمور غير منظورة، وما كان غير منظور للخلق وكان العبد عنده خيانة لله، فإنه في هذه الحال يكون في هذه الأمور الغير مرئية للخلق ترد عليه الخيانة أكثر، ترد عليه الخيانة أكثر حتى تصبح صفة له، فلا يصدق في حديثه ويخون في أمانته. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح العظيم أن قوما يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الحسنات، كأمثال الجبال من الحسنات، فيحبط الله عز وجل أعمالهم هذه الحسنات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومعنى هذا الحديث أن هذا الانتهاك صفة دائمة لهم. لماذا؟ لأنهم عندهم خيانة مستمرة، لا أنهم يعصون الله في بعض الأحيان كما يحصل لكل مسلم أو مسلمة من ضعف الإيمان أو من وسوسة الشيطان أو من غير ذلك، فقد يقع منه المعصية، لكنها لا تكون معصية مستدامة دائمة يصر عليها، وفي نفس الوقت لا تكون في حيز الخفاء عن أعين الناس وبطريقة الخيانة، فإن هذه من المشابهة للمنافقين، وهذه دليل على الإخلال في القصد وعلى الإخلال في النية مع وجود هذا الكم من الأعمال الصالحة. ومن هنا أيضا نستطيع أن نفهم بدقة وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخوارج مخاطبا الصحابة، أن الصحابة يحقر أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته مع صلاتهم، يعني مع الخوارج، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالخوارج أعمالهم كثيرة، بل إذا قورنت بأعمال الصحابة تكون أكثر بكثير، ومع هذا فهم متوعدون بالنار. لماذا؟ لأن عندهم خيانة للحق، وعندهم باطن غير الظاهر، باطن مبني إما على العجب وإما على الكبر وإما عدم الاستسلام وإما عدم الرغبة في التطهر والتزكي. إذن فتصحيح النية العامة وتكميل الإيمان هو السبيل الأول مع اتباع السنة، لأن الإنسان يوفق إلى أن يخلص لله جل وعلا في سائر أعماله. ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب التي يعني تورثه هذا الإخلاص. لكن المهم هنا أن يكون المقارنة واضحة والمفارقة جلية بين هدي الصحابة وبين هدي أهل البدع والأهواء من ناحية نوع الأعمال وكمها والنوايا التي تقف من ورائها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بمذاك بنواياهم وإخلاصهم من جهة، وللمشقة التي كانت تعترضهم من جهة المشركين والغربة. فالمقصود أما الخوارج فقوم يكثرون من اللهج بالذكر والتلاوة ومن العناية بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ووصفهم أيضا بأنهم يقولون من قول خير البرية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون الحديث ويقولون يعني القرآن ويكثرون العبادة، لكنهم نواياهم لا تبنى على الاستسلام لشرع الله، لأنهم لم يقدروا الله حق قدره وإن كانوا مجتهدين في هذه الأعمال. أما السنة والصحابة رضوان الله عليهم، فقليل من عملهم الله جل وعلا يتقبله فيجعل الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم يضاعف الله بعد ذلك لما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم كابن مسعود وغيره: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أبو الدرداء قال: يكفي مع البر القليل من الدعاء. فينبغي على العبد أن يعتني بتصحيح إيمانه ومعرفته بالله، ثم بعد ذلك يتبع النبي والصحابة، فهذه المقدمات هي المعينة على أن يحقق الإخلاص لله. أما الذين يهملون هذه المقدمة الأساسية التي بني عليها الدين، ثم يخاطبون الناس بالإخلاص والإخلاص والإخلاص، فيوقعونهم في نوع من العنة والمشقة والوسوسة، لماذا؟ لأنهم لا يدعونهم إلى أن يتعبدوا بالحق وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنما الأعمال بالنيات، ما من عمل اختياري إرادي يقوم به الإنسان إلا ويقف وراءه قصد وباعث. ثم بعد ذلك ولكل امرئ ما نوى، أي ترتب الثواب والحسنات والقبول عند الله مبني على إرادة وجه الله تبارك وتعالى بهذا العمل المعين، ما دام هذا العمل مشروعا، أي مبني على اتباع النبي ثم الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي لنا أن نعلم أن النوايا قد يرد عليها الخلل مع وجود كثرة الأعمال الصالحة، وأن النوايا إذا تكرر الخلل فيها يدخل على العبد الخيانة للدين، والخيانة للدين تفضي إلى أن يخون الناس ويمثل، فيصبح بعد ذلك مريض القلب وإن أكثر اللهجة بالذكر والعبادة والتلاوة، وهذا خطر عظيم، فإن هذا يقتضي ألا يتطهر قلب المسلم ولا تتزكى نفسه وهو يتلو كلام الله وهو يحب الله. لماذا؟ لأنه لم يبني إيمانه على الدين الصحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا وإياكم الإخلاص والصدق والاتباع والتمسك بالسنة، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الأهواء والفتن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.